صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية يلي بيسرني أني استضيف فيها اليوم بالاستوديو النائب السابق جوزيف المعلوف. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير لحضرتك كل المستمعين الكرام.
طبعا بالبداية قبلت الأنظار اليوم شاخصة على غزة، وكأنما كل ملفات الداخل جمدت لحين تبلور معالم الصورة النهائية أو ماذا سيصبح بغزة وشو هو مصير طوفان الأقصى. شو رأيك بالمشهدية اليوم؟
يعني للأسف واضح أنه في موقف دولي عم تستغله إسرائيل. صارت عملية طوفان الأقصى ب27، وأكيد كان في اللي تبين مع الوقت أنه كان في مبادرة من الجناح العسكري بحماس بهذا الموضوع، ومن بعدها أكيد عملت الرد تبع العنيف جدا وللأسف الغير إنساني اللي عم نشوفه بغزة. ولكن بنفس الوقت الدعم الدولي اللي موجود لإسرائيل اللي هو غير مسبوق، وللأسف بكتير من الأوقات مش عم نفهم الدعم لا إنسانية اللي عم نشوفها بكتير من ردات الفعل. فرصة عم تستفيد منها إسرائيل وعم يستفيد منها نتنياهو، إن كان على صعيد الفكر بشكل عام الامتدادي للفكر الصهيوني، ولا إن كان على صعيد خلاص هو من المعاناة الداخلية اللي كان عنده إياها. كلنا بنعرف إنه كان في احتمال لمحاكمته له بكتير من المواضيع الداخلية بإسرائيل، بقى في استغلال لهالوضع، وللأسف ما في ولا ضوء إيجابي اليوم بقلنا أنه العملية رح تخلص عن قريب بعد الشروط اللي عم نحط. حتى اللي سمعناه من قطر مبارح أنه بعد في مواضيع بموضوع تبادل الأسرى موضوع واحد على الآن، يعني كله عم يضل معلق حتى توصل اليوم الحكومة الإسرائيلية اليوم لتحقق مقاربها، وإن شاء الله تكون هالمقارب منا بالخطورة اللي عم نشوفها اللي قد تؤدي إلى احتلال. الكل في مواقف أكيد دولية معنا داعمة للعمليات اللي عم تقوم فيها إسرائيل، بعدها عم بتتردد وتشدد أنه احتلال غزة مرفوض، أنه الاستمرار هالعدوان بشكله في شوية قلق من بعض الأطراف على الوحشية اللي عم نشوفها.
يعني برأيك ما في مقتربنا اليوم من الانفراج بهذا الملف؟ يعني البعض تحدث لا سيما بالأمس كانوا عم بيحكوا أنه في إشارات إيجابية عن قرب التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وكذلك الأمر أنه هذه العملية غيرت من مفهوم القوة العسكرية اللي كان تتغنى بها إسرائيل. يعني اليوم عم بنشوف أنه بيّنت أنه هي كتير ركيكة، ما عم بيقدروا يحققوا شيء، وحماس حققت إنجازات على المستوى المعنوي كما على المستوى الصمود، غيرت من كل معالم الخريطة الجديدة. نحن اقتربنا من انفراج القضية الفلسطينية برأيك؟
أنا يعني أكيد اللي صار رجع وضع حل الدولتين اللي كان طلع بالقمة العربية من مبادرة الملك عبدالله بال2002 بقمة العربية تبع بيروت. بنفس الوقت بصراحة ما بعرف شو يعني برجع بالذاكرة ل2006 وحرب ال34 يوم اللي صارت عنا. وقتها كان أهود أولمرت رئيس الحكومة وفاتوا لحتى يحققوا هدف. نحن اعتبرنا حالنا انتصرنا بال2006، ولكن الهدف اللي حققوا أنه خلقوا حزام آمن لحد الليطاني، واستمر هالشي لفترة طويلة من الزمن. اليوم شو الهدف اللي أعلنته إسرائيل بموضوع الرد على طوفان الأقصى؟
هي القضاء على حماس.
هي القضاء على حماس وقدرة أي إذا بدنا نقول جناح عسكري ليرجع يقوم بالعملية التانية. للأسف وشي مؤلم جدا، كنت عم طلع مباري على بعض الصور اللي انتشرت مقارنة بقبل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم، صور أقمار اصطناعية بتفرجي الدمار اللي صار بغزة، بتفرجي الهجرة اللي عم نشوفها يعني مباشرة على الهواء من منطقة لمنطقة. شئنا أم أبينا في حوالي 700 ألف شخص انتقلوا من منطقة لمنطقة بغزة، في منطقة لا يستهان بها بشمال وهلأ جزء بجنوب غزة كمان عم يتدمر. بقى هيدا اللي عم نشوفه كله ما بعتقد ببشر انه مزبوط في انتصار اذا بدنا نقول. هلأ اليوم اللي عم بيصير جئنا ما بيننا كمان حرب شوارع. هالحرب الشوارع اكيد بده يكون في نوع من خسارات كبيرة للي عم بيهاجم بالحالة الإسرائيلية، وأكيد الفلسطينيين صامدين بقوة، ولكن حجم الخسارة لغزة ولغزة لا يستهان به، خاصة بالقتل العشوائي للمدنيين اللي تخطى 13,000 اليوم.
بتتخوف من تكرار سيناريو 48؟
لا ما بعتقد،
يعني ما في هالترانزيت اللي عم بينحكى عنه، وكمان قدم مناطق أخرى يعني من الأراضي الفلسطينية، ويعني إرسال الفلسطينيين لمصر لتوطينهم هناك أم إلى الأردن، يعني هيدا السيناريو اللي عم بيتخوف منه البعض تستبعده؟
أنا بستبعد أنه يكون في استمرار لاحتلال بغزة. هلا في علامات استفهام عن حجم هيدا الدمار اللي عم نشوفه، ولكن هل هو احتلال وتهجير كامل للفلسطينية؟ ما بعتقد هذا الشيء رح يصير. اليوم صار في تصدي مباشر من الأساس من قبل مصر لهذا الموضوع، وكان في دعم من عدد كبير من الدول لهذه القصة، وموضوع الأردن حساس أكتر من كمان موضوع مصر. بقى بستبعد أي هجرة جديدة، وما بعتقد عم نرجع نستعيد الموضوع النكبة اللي صارت والتهجير الفلسطيني كبير اللي صار من الأراضي المحتلة.
كيف بتقرأ إذن التطورات على الحدود اللبنانية؟ يعني طالما أنه هدف إسرائيل هو القضاء على حماس، والمعلوم طبعا أنه حماس هي ضمن محور المقاومة القوي يلي هلأ بالمنطقة هو المحور الأقوى، المحور المقاومة، إيران، اليمن، امبارح في عملية نوعية لليمن، حزب الله فتح حدود لبنان للحرب لمناصرة غزة، لو أنه بين مزدوجين إيران كما حزب الله شالوا إيده من الموضوع، نحن ما كنا عارفين بعملية 7 تشرين تنصلوا من الموضوع. بس أنت كيف بتلاقي هذا المحور؟ هل رح يبقوا يتفرجوا على القضاء على حماس، أم رحنا رايحين لتصعيد بالمنطقة؟
يعني هالشيء الجواب لسؤالك موجود بالتصريحات شفناها الأسبوع الماضي من قبل وزير الخارجية بإيران، وحتى من قبل المرشد الأعلى عن عدم النية بالدخول إلى الحرب، إن كان من قبل إيران ولا الحزب الله على صعيد
نفيوة جماعة المقاومة في حماس. يعني قالت أنه لا، ما صار في هذا الحديث، ما قالوا أنه ما رح نفوت بالحرب.
يعني مش يعني اللي قالوا، حتى نرجع منشوف معلش رح ياخد تصريح مبارح، ذكرت اليمن، التصريح مبارح اللي طلع من عبد اللهيان كان واضح جدا انه نحن ما بدنا الحرب، ونحن نعرف انه في بعض الفئات او الحلفاء اللي عم بيوسعوا رقعة الحرب، بس هن يعني من مبادرات ذاتية منهم مبارح
يعني
بالذات.
يعني كمان عم يقصد اليمن،
عم بيبعد اليمن، وحتى معروف جدا انه الضغط لاخلاء سبيل السفينه اللي انخطفت امبارح كان مباشر من قبل ايران على الحوثيين لحتى تركوها وتبروا انه هويتها مش اسرائيليه للسفينه. نعم. وتركوها، مع انه نعرف من كل وسائل الاعلام انه الملكيه للسفينه 100% اسرائيليه، ولكن بضغوط ايرانيه تم الاخلاء عن سبيل هذه السفينه.
طب ليه برايك؟ يعني المغزى من يلي عم بتقوله سيد جوزيف المعلوف جدا خطير. هل تتخلى إيران عن حماس؟ عم بتضحي بحماس مقابل حزب الله، مقابل تسوية مع أمريكا، مقابل يعني شو عم بيصير اليوم؟ أنه معقول تتخلى عنا بهذه الطريقة؟ وبخصوص السيناريو اللي ذكرته بالأمس، يعني بيشير أنه في معطيات نحن ما عم نعرفها. شو المصلحة لإيران بالقيام بهكذا خطوة برأيك؟
يعني بعتبر أنا أنه قوة الردع الموجودة اليوم خاصة بشرق المتوسط، إن كان من من الأمريكان أو الإنجليز، الوجود العسكري الأول موجود خاصة البحري، منه بس موجود لعرض عضلات أكيد. يعني موجود لحتى يكون رادع أساسي لما تكبر لإيران بشكل خاص، أنه في حال صار في توسيع لرقعة المعارك ودخول مباشر بالمعارك رح يكون في ردة فعل جدية. اليوم هل ميزان القوى هو بكل وضوح يعني مرغم إيران لحتى تاخد المواقف اللي عم تاخدها، ولا مين بيعرف يمكن في اتفاقات انه لا هيت لحتى نخلق حل للموضوع الفلسطيني على حساب حدا، يمكن يكون على حساب حماس، وان شاء الله يكون مبادرة لحتى حل الدولتين يتطبق، لانه غير هيك ما في سلام بالشرق الاوسط. ولكن واضح جدا انه في نوع من تواصل موجود بين الامريكان والايرانيه منه معلن، في نوع من تنسيق عم بيصير كمان عم نقراه بين السطور بالمواقف اللي عم تاخذها ايران بشكل خاص.
تنعود شوي للداخل، اليوم ما يقوم به حزب الله على الجبهه الجنوبيه توافق عليه؟
يعني مجبورين يقولوا نحن هنا
بس،
انا بعتقد انه عم بيصير للاسف. هل نحن هنا في اكيد لهم شهداء، والله يرحم الشهداء لانه شباب عم بتموت وضيعان الشباب اللي عم بتموت، ولكن ما بعتبر انه هالشيء ابدا مرتبط بدخول بحرب. هو فقط
نحن اصلا بحرب، يعني شو يعني تهجير وما بقى في سواح يجوا على لبنان؟ انه اكثر من هيك حرب شو بدنا بعد؟ يعني شو المفهوم دخول بالحرب اكثر من هيك؟
دخول بالحرب هو بعتقد تصعيد للعمليات العسكريه الاسرائيليه على الاراضي اللبنانيه. هلا عم تطلع وتنزل الكثافه القصف اللي عم بيصير من قبل اسرائيل على الاراضي اللبنانيه، ولكن بعد في نوع من قواعد اشتباك محترمه بين اثنين. مزبوط صار في تخطي لخط الليطاني امبارح بضرب النبطيه وبعض النقاط الاخرى قريبه من الليطاني، ولكن بعد قواعد الاشتباك محترمه. واليوم لما حتى يقول المتحدث باسم ما بعرف اذا كان وزير الدفاع الاسرائيلي او ناطق باسم وزاره الدفاع الاسرائيليه انه صاروا زتين حزب الله علينا 1000 صاروخ وعم بيدفعوا، ولكن عم بيدفعوا ثمن باهظ. نوعا ما انا لقيته مثل باس هذا زتوه لحزب الله، انه
وضعنا
ماشي الحال، القواعد الاشتباك محترمينها اثنيناتنا وماشي الحال.
طيب بس اليوم من يرى المجازر التي ترتكبها اسرائيل، من يرى انه ليس لديها اي خط احمر حول اي جريمه انسانيه كانت،
صحيح،
للاطفال، للنساء، للمستشفيات، للمدارس، للكنائس، يعني ما عندها خطوط حمر. طيب انه مع هكذا عدو نحن من غامر انه نفتح يمكن يطلع براسه وتعمل فينا مثل ما عم تعمل بغزه، من غامر نحن بموضوع فتح جبهه؟
بعتقد في وعي انه مش ضروري، مش لازم نغامر، خاصه مثل
ما نحن عم نغامر حاليا. شو رايك كيف يعني فتح جبهه جنوب؟ مين بيقول انه بس رح تمشي هيك؟
لا يعني لا، اكيد اكيد في وعي انه اليوم مش بقدرتنا كلبنان بالوضع الاقتصادي اللي نحن فيه، بالفراغ الرئاسي وبالواقع الاجتماعي اللي عايشين والمعاناة اللي عنا إياها، ما بنحمل أي حروب. وبعتقد في إدراك لهالشي من قبل حزب الله. للأسف الحل اللي موجود ونحكى فيه وهو أساسي وضروري هو تطبيق القرار 1701 اللي مش عم بيصير. أكيد ما بنحمل نحن حرب، أكيد إذا الحكومة بتاخد المبادرة لإعطاء الضوء الأخضر الكامل للجيش اللبناني للانتشار بتحت والتعاون مع اليونيفيل لتطبيق 1701، يمكن منوفر كتير من المعاناة.
أكيد منوفر، بس ليش ما عم بياخدوا هذا القرار؟ هل لأنه هل لتوظيف حزب الله هذا الإنجاز؟ يعني أنه أنا رجع حزب الله حط إلى الصدارة وصلت الأضواء أنه ضرورة وجود سلاح بيد حزب الله لإرساء قواعد توازن الرعب بين لبنان وبين العدو.
يعني ذكرت 2006، بعتقد في سيناريو من هالنوع عم بيستمر مثل ما صار بال 2006. يعني أكيد مناسب مطرح من المطارح، في نوع من زواج مصلحة عادة بين حيالة قوتين. إذا أنا عندي عدو موجود هذا بحلل وجودي. ولمن هالشيء اللي عم تقولي توازن القوى، معناتها وجود
توازن العدو بين حزب الله وإسرائيل،
وجود العدو الإسرائيلي حجة لاستمرار المقاومة. بس هالشيء ما بيعني أنه لبنان غير قادر للدفاع عن نفسه إذا بينعطى مزبوط الدور للجيش اللي لازم يلعبوا اليوم بلبنان.
طب ليه؟ ما أنا هون سؤالي، ليش الحكومة عاجزة أو حكومة تصريف الأعمال اليوم عاجزة عن تطبيق القرار 1701، علما أنه نحن ماضيين عليه ونحن موافقين وصار تنفيذه إلى حد ما، ليش اليوم رجعنا لهالالتباس كأنه منه موجود هذا القرار؟
لأنه
يعني من مولج بتطبيق القرار على الأرض ومن دون هل يمكن للمؤسسة العسكرية ولقائد الجيش أنه يأخذ القرار بنفسه دون العودة للحكومة؟ ما
لا
هو
أكيد لا.
قيد التنفيذ هذا القرار؟
لا أكيد لا. لا ما في بدون ما يكون في الحكومة
غطى سياسي
بدها تعطيه الحكومة لحتى يقدر يعمل انتشار. بنفس الوقت ما بعتقد اليوم شئنا أم أبينا فينا ننكر سيطرة حزب الله على المؤسسات بالبلد والضغوطات اللي فين يمارسوها على الحكومة من الداخل مثل ما فين يمارسوها من الخارج بنفس الوقت. فإذا اليوم هل الرئيس مئاتي قادر ياخد هالقرار بنفسه؟ لو قادر كان أخذه خلاص.
هو مش قادر ياخد، قال ما نحن ما منمون ناخد قرار السلم والحرب.
صحيح، ما هو للأسف سلم جدلا أنه قرار السلم والحرب، بالعكس
لبل كان صريح.
مش بس صريح، كان عطى نوع من اجتهاد لحزب الله أنه عم يتصرفوا بعدهم بطريقة وطنية ومش عم بيوسعوا رقعة الحرب.
يعني
تسلم جدلا بهذا الموضوع.
طيب بس ما طب كمان هذا تتطلب انه قوة، انه ايه يعني ليه بدكم تحملوني انا كرئيس حكومة شيء خارج عن قدرتي؟ انت لا انا ولا غيري عنده قرار السلم والحرب بلبنان، هذا القرار بيد حزب الله.
صحيح.
شو هي الوسيلة اليوم لاسترجاع هذا القرار؟ طالما بدنا نحكي نحن عن سيادة وعن بناء دولة، أي يمكن انه نقوم بأي خطوة الى الامام من دون استعادة قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية مجتمعاتاً؟
صرنا نحكي بهذا الموضوع وقرار السلم والحرب من وقت من زمان، وخاصة صار في حديث جدي بالموضوع على أيام أخذ المبادرة الرئيس سليمان بوقتها للعمل على استراتيجية دفاعية، ورجع لما إجا الرئيس عون قال إنه أول شيء راح يشتغل عليه استراتيجية دفاعية. يعني هالشي صار له حوالي 15 سنة عم ينحكى فيه بدون ما يكون في استراتيجية دفاعية. اليوم للأسف الردع الوحيد لحتى نقدر نستعيد ولو جزئيا موضوع السلم والحرب هو تطبيق القرار 1701. ليش؟ لأنه نحن كدولة ما اشتغلنا على استراتيجية دفاعية بجدية، بالرغم من أنه كان في محاولة جدية جدا، ووقت الكتل النيابية كلها تقدمت باقتراحات للرئيس سليمان وقت أخذ المبادرة، انشغل على استراتيجية دفاعية وكان في إلى نواة رائعة جدا انشغل عليها وقتها، ولكن للأسف ذهبت مع الريح بسبب ضغوط مباشرة من حزب الله لحتى
لا قال بعد إعلان بعبدة أنه خلص غلوا وشربوا مي 100%.
هلأ إعلان بعبدة كان يمهد أكيد لحسن العمل على استراتيجية دفاعية عملانية ينشغل فيها، والرئيس عون للأسف نيم الموضوع وما ولا مرة بجدية تعاطى مع موضوع استراتيجية دفاعية.
لماذا اليوم يتم تصوير تطبيق القرار 1701 بأنه إعلان حرب وحماية لإسرائيل وإعلان حرب داخلية؟ يعني اليوم بيقولوا يلي عم يطالب أنه يطالب 1701 بهذا الوقت بالذات، يعني اليوم والجبهة الجنوبية مشتعلة وإسرائيل هي تتوعد حتى لبنان أنه هي عندها أطماع من زمان تاريخيا على أيام رؤساء وزراء أنه أنا لبنان بدي فوت عليه عاجلا أم آجلا، عم تتوعد لبنان. اليوم نحن بدنا نحط 1701 ننشر الجيش والقوات اليونيفيل تنحمي إسرائيل؟
لا لا معلش، أول شيء ما نذكر شو 1701. 1701 هو القرار الدولي اللي جميع الأطراف في لبنان طلبوا من الحكومة بشكل خاص حزب الله من حكومة الرئيس سنيورا لحتى هل القرار يتم التوافق عليه والإمضاء عليه، لأنه كان في الخلاص المرجو من الدمار، صار في دمار لا يستهان به بال2006، وراح آلاف من الضحايا كمان بال2006 من اللبنانيين وبشكل خاص بالجنوب وبالضاحي. للأسف هو ما كانوا أرقام، كانوا ناس راحوا، وال1701 كان القرار المطلوب لحتى يقدر يعيد الـ ولو نوع من حالة هدنة،
الهدنة
نوع من حالة هدنة اللي نحن عنا إياها من 1951 يمكن الاتفاق الهدنة بيننا وبين العدو الصهيوني. فإذا وصلنا لمطرح اليوم أنه هذا القرار ما بدنا نندم عليه بعدين، هذا القرار الوحيد اللي فيه يحمي لبنان بالوضع الحاضر مثل ما هو. لبنان لا يحتمل اليوم أي حرب،
أي مغامرة عسكرية.
هلأ ماشي المغامرة، لأنه منقول في قواعد اشتباك معناتها كله مدروس، وما بعتقد أنه رح يتطور لحتى يصير في حرب أكيد.
طيب اليوم نحن بس بدنا نحكي عن هذا الموضوع داخليا. حزب الله اليوم عنده مرشح رئاسي، والبعض يتخوف من توظيف هذه الإنجازات العسكرية. طبعا نحن بكرة رح نرجع نقول انتصار، لو تهجر ولو تدمر ولو كل شيء نحن رح نعتبرها انتصار. البعض يتخوف استاذ جوزيف المعلوف من توظيف هكذا انتصار لإيصال مرشح الممانعة إلى سدة الرئاسة. هل في إمكانية، يعني هل فعلا هن رح يرجعوا يمسكوا الأمور السياسية داخليا؟
لك ما بعتقد خايفي على حدا، أنه في واقع قائم بمجلس النواب. اليوم اللي بينتخب رئيس جمهورية هو مجلس النواب، ومعلش النسبة منا قليلة، حوالي 80% من الشعب اللبناني ضد الحرب. لما يكون في 80% من الشعب اللبناني ضد الحرب، معناتها الشعب ال 80% بيعرفوا انه اللي عم بيصير للأسف منه انتصارات عسكرية، هو مظبوط خلق نوعا ما يسمى بميزان الرعب، وللأسف عم بيروح كتير ضحايا أفضل كانت يمكن مطروح. ولكن لحتى نقول بتتوظف الشغلة، معناتها في نواب بالمجلس النواب رح يتأثروا ويغيروا مواقفهم بموضوع السيادة، بموضوع الرئيس العتيد اللي لازم يجي لحتى يستلم البلد. ولكن أنا بستبعد أنه النواب بيتأثروا بهذا الموضوع ويشوفوا هذا الشغلة، أنه فيهم يوصفوها بتغيير مواقف النواب اللي معروف شنية. ولحد اليوم ما بندعي إلى اجتماع أو لجلسة مفتوحة مع دورات متتالية، لأنه منعرف النتيجة شنية.
ما هون بدي السؤال، هون جوهر الموضوع أستاذ جوزيف المعلوف. تكتل الجمهورية القوية يتمسك بالدستور، يتمسك بكل المواثيق الموضوعة بالقانون وبالدستور، علما أنه نحن عم بيتم تفريغ المؤسسات ونحن ما بقى في إلنا الرجوع. اليوم يمكن نحن عم نشهد معركة على التمديد لقائد الجيش من عدمه، المجلس النيابي بين التشريع الضرورة وبين أنه نحن لازم أنه نكون موجودين بس لانتخاب رئيس جمهورية. طيب إذا بس لانتخاب رئيس جمهورية شو نعمل بتمديد لقائد الجيش؟ يعني هذه الدوامة اللي بتخوف، أنه نحن ما بقى في عنا مؤسسات تتمسك فيها. أي مجلس نيابي بعدنا نحكي فيه، أي حكومة، أي رئاسة، أي موقع، ما بقى في شيء.
معلش مجبورين نتمسك بهذه النقاط الخلاص اللي بعدها موجودة بإيدينا. واضح نحن مواقفنا كقوة لبنانية تجاه تشريع الضرورة، ولا نزال نصر على موضوع تشريع الضرورة. نحن اللي عم نقوله اليوم في حاجة أمن قومي، حاجة أساسية، محافظة على المؤسسة العسكرية بالبلد اللي هي بعدها نشكر الله ماشي بالطريقة السليم بقيادة العماد جوزيف عون. نحن اللي عم نقوله أنه هذا بند نعم أساسي وهو جزء من تشريع الضرورة، مش معناتها نحن منوافق على أي تشريع آخر. نحن بس هذا البند بنعتبر أنه أساسي أنه يتم التعاطي معه في حال الحكومة ما قامت بواجبها بهذا الموضوع. ومعش بدي كرر كتير من الموضوع التعيين مقارنة مع التمديد. كلنا بنعرف شو يعني التعيين، شو يعني التعيين، كيف بيصيب صلاحيات رئيس الجمهورية، كيف بيصيب المواضيع الميثاقية بالبلد، كيف بيصيب آخر موقع بعده موجود اليوم بإيد المسيحية بالبلد كموقع أساسي. أكيد في الأمل أنه الحكومة تقدر توصل لنتيجة، إذا ما قدرت وصلت مثل ما بنعرف الرئيس مئاتي بيستبعد يدعي قريبا لجلسة، أو إذا كان في جلسة ما بيكون في عليها موضوع بند التمديد للعماد عون، أو مثل ما نحن حطينا باقتراح القانون اللي تقدم من قبل تكتل الجمهورية القوية اللي هو تأجيل تسريح العماد جوزيف عون. فإذا الأمل هون أنه الحكومة إذا ما بتتها، بعتقد نعم في نوع من توافق، وكمان زملائنا اللي اجتمعوا مع الرئيس بري كانوا واضحين انه في اتفاق انه من هون لاخر الشهر اذا ما صار في حل بالحكومه يكون في التمديد. مزبوط في ضياع ببعض صلاحيات الحكومة بتسيير الأعمال، في ضياع بموضوع تشريع الضرورة اللي نحن بنعتبره أنه بظل الفراغ الرئاسي مش مفروض يكون موجود، مفروض يكون مركزين فقط على جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية.
إنما هذه الجلسة المفتوحة يبدو أنها ستطول، علما أنه في معلومات بتقول أنه نحن ما بقى رح يتم البحث برئاسة الجمهورية اللبنانية قبل ما الانتهاء من حرب غزة.
للأسف في عوامل بهذا الحالة اللي هي مزبوطة، إيه في واضح أنه نحط للأسف اليوم انتخاب رئاسة الجمهورية من اليوم الأولوية الحالية لكثير من الأطراف في البلد، ويمكن مفهوم هالشي بالوضع العسكري القائم بالمنطقة ككل، ولكن مش معناتها مش رح تصير، مش معناتها الطلب انه يكون فيه بأسرع وقت من بعد ما تسمح الظروف ليصير في جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس جمهورية.
طب ليه شو العائق اليوم؟ يعني اليوم نحن عنا مجلس النيابة كما ذكرت سعادة النائب جوزيف المعلوف، ففي عنا المجلس النيابي قائم، في أغلبية واضحة إلى حد ما. طيب نحن بلد ديمقراطي، ليه بده يضل عنا نحن؟ شو عملوا الديمقراطية؟ مش حتى يكون في فريقان مختلفين يطلعوا بالأغلبية؟ ليش فقط لبنان في عنده لعنة التوافق؟ هيدي لعنة صارت.
يعني كلنا بنعرف إنه الديمقراطية التوافقية بلبنان للحقيقة بكتير من الأوقات كانت مضرة أكتر ما كانت نافعة.
بعدين هذه بدعة، شو ديمقراطية توافقية؟ يا ديمقراطية يا توافق، ما في شيء اسمه ديمقراطية توافقية.
الأكثرية تحكم والأقلية تعارض، هذه المبدأ الأساسي بالديمقراطية. يعني بنفس الوقت في جملة من بنى الأسس الرئيسية للديمقراطية سقراط بالممارسات الاجتماعية والسياسية قال جملة كتير حلوة مرتبطة بالديمقراطية، أنه أكبر عدو للديمقراطية هي الديمقراطية بحد ذاتها.
هذا كان عايش بلبنان شكله.
لأنه حقيقة لأنه بترتبط هيدي بمبدأ آخر بيقول أنه المساواة لا تعني العدالة. وهذا يمكن العايشين اليوم جزئيا بلبنان، لأنه بالرغم من أنه عم ننادي بالمساواة بين الجميع، حتى لما يصير في مساواة بين الجميع مش معناتها رح يكون في نظام عادل لحتى يحمي المواطنين ككل. وبالاستقواء اللي عم نشوفه اليوم بالبلد أكيد ما في عدل بكتير من الأمور، وهالقلة العدل اللي عم نشوفها مرتبطة إلى حد بعيد أنه في ناس عندها قدرة تعطيلية عم تاخد حقها بالمساواة لتعطل، معناتها عم تلغي أي عدل بالبلد. وهالشي عم نشوفه مش بس على صعيد السلطة التشريعية الضغط على عدم وجود نصاب وقت المنحب لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، بس عم نشوفها كمان على الصعيد القضائي، عم نشوفها شفناها بالمحكمة العسكرية بطريقة للأسف مزرية جدا، وعم نشوفه بكتير من السلطات الأخرى، على أمل أنه نقدر نحافظ على المؤسسة الباقية من خلال العمل لتأجيل تسريح العماد جوزيف عون.
هيدا الموضوع منه لا يدخل في إطار الكيديات السياسية برأيك؟ يعني اليوم في اتهام، وللأسف أنه الاتهام للقوى المسيحية بالدرجة الأولى أنه أنتوا عم تعملوا كيدية سياسية بين بعضكم، لا سيما وأن العماد جوزيف عون هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، فبين طرف بده يلغي هيدا الموضوع وطرف بده كيديا يعني
لا لا لحل لقلك لعمل المفارقة بين الموقفين.
نعم
اليوم شئنا أم أبينا الموقف القوات اللبنانية منه أبدا كيدي، لأنه واضح جدا بضرورة استمرار العمل بالمؤسسة العسكرية تحت قيادة شخص أثبت أنه عنده الجدارة لحتى يضل عم بيأمن دور الجيش الأساسي اللي عم بيلعبوا اليوم بالبلد، ولحاجة أمن قومي وتعاطي مع الحالة الطارئة اللي عايشين فيها اليوم مع عطول جلال الحرب التي تلوح علينا من يوميا باللي عم بيصير، بالمقارنة مع طرف تاني للأسف ينادي كان كتير بحقوق المسيحيين، اختزل اليوم حقوق المسيحيين بمصلحة خاصة.
مصلحة خاصة فقط.
أكيد أكيد.
يعني الوزير جبران باسيل بس هو يتعاطى في الملفات السياسية الداخلية من مصلحة خاصة
واستنسابية.
واستنسابية.
لأنه بنعرف أوقات مع التمديد، أوقات ضد التمديد، أوقات مع التعيين، أوقات ضد التعيين، هي كله حسب ما تتطلبه المصلحة الخاصة ويتطلبه عيون الصهر. لأنه بنذكر قديش عيون الصهر نذكروا أيام الجنرال ميشيل عون،
الوزارة
والتأجيل الوزارات 16 19 أشهر لعيون جبران. أنا اللي بتأسف له أنه حتى الجنرال ميشيل عون فخامة الرئيس الأسبق، أنه حتى هو اللي عبشوفه مؤلم أنه اختزل دوره حتى ليصير أديت.
كيف؟
يعني لحتى يطلع بآخر دقيقتين يقول
على
جدتي
على
ما, ما, ما بيتمدد لجوزيف عون. وتوقيت الموقف كان مرتبط 100% بطلبه من الصهر ولعيون الصهر.
طب بس بالمقابل كمان أنه طلع أنه في تهديد مباشر كمان من السفيرة الأمريكية أنه إذا ما بيتمددوا للعماد جوزيف عون، نحن كولايات متحدة رح نقطع هذا الدعم يلي عم بنقوم فيه للجيش اللبناني كمؤسسة وكأفراد. يعني كمان بنفس الوقت هو شقين.
لا فيها تقول بدي شيء السفيرة شاي، نحن بمعزل عن موقف الجنرال ولا عن موقف السفيرة الأمريكية، بموقف مستقل متجرد تماما من كل هالمؤثرات الخارجية أو الداخلية. الموقف التخد وتقدم على أساسه اقتراح قانون لتأجيل التسريح العماد جوزيف عون هو مجرد ولمصلحة وطنية بحتة
للأمن القومي. بالحديث عن ملف الرئاسة وما إلى ذلك، ارتبط ملف الرئاسة قبل طوفان غزة والحرب ارتبط ببازار على مفهوم الصندوق السيادي، وأنه هيدا أهم نقطة. يعني أنا اليوم بدي وصلك لإلها، لأنه كان على أساس عنا نحن ثروة نفطية، تبين لاحقا أنه يمكن هي مجرد ماء، ما في بقى نفط، في تقارير علامات استفهام. إنما هذا الصندوق السيادي، حضرتك كان عندك اقتراح قانون حتى يتضمن الحفاظ على الثروة. نحن مش ناقصنا بلبنان قوانين بتحافظ لنا على ثرواتنا النفطيه في حال وجد
لا معلش. اول شيء بموضوع القانون، انا مزبوط مقدم قانون اللي مرق بال2018 صار قانون نافذ والمراسيم التطبيقيه تبعه انعملت، هو قانون تعزيز الشفافيه بقطاع النفط والغاز، اللي هو واحد من القوانين اللي كانت اساسيه للحفاظ على هذه الثروه بدون سرقه.
كنتوا عارفين انه عنا ثروات نفط وغاز؟
اكيد.
وين؟
لا بعدها. هيدي اليوم ما فينا نقول ما في ثروه نفط وغاز، بس بدي ارجع لتكل اربط بموضوع القانون السيادي، وفي موضوع القانون السيادي، في موضوع الضرائبي، في كذا قانون عم نشغل عليهم. موضوع الصندوق السيادي للحقيقه ما تم التسرع فيه بوقتها، لانه كان في بعض المعلومات ناقصه. نعم. بهيدا الملف اللي بحاجة لها، ولكن تم البحث من قبل لجنة الأشغال بمجلس النيابة وزيارة بل سكوتلندا وبشكل خاص للنرويج اللي عندهم صناديق سيادية فاعلة. الصندوق السيادي الموجود من النفط بالنرويج هو من أنجح الصناديق السيادية اللي تاخد عليه مثال أو نموذج لنبني عليه الاقتراح اللي كان عم ينعمل للصندوق السيادي. في موضوع الغوفرنس، الموضوع كيف بدها تكون
الحوكمة
على أي نطاق ومين مسؤول عنه، ضل في ضبابية، ولكن رح ينشغلوا إن شاء الله، بنشغلوا بطريقة مزبوطة كل شيء، والمجلس النيابي إن الله راد بعد انتخاب رئيس بيرجع للتشريع الأساسي، وليس فقط بعض الأمور اللي عم تتمرق تحت اسم تشريع الضرورة. بس لأرجع للثروة النفطية، الثروة النفطية منا بس شيء اعتباطي، كلنا بنعرف إنه قبرص وإسرائيل عم بيستخرجوا نفط.
نعم.
هالشي سبق عندهم مثل ما سبق عنا أنه كان في بالأول في مسح جيولوجي ذات البعدين، بيرجع مسح جيولوجي ذات ثلاث أبعاد، وهو كلهم قالوا أنه في ثروات واعدة. واعدة مش معناتها اقتصاديا يمكن العمل أنه تصير استخراجها بربحية. اليوم هل في نفط بالدكات العشرة اللي عنا إياهن بلبنان؟ أنا برأيي أكيد في غاز ونفط وإشياء كاربو، يعني المنتجات نفطية أخرى موجودة عنا بالمية. الأربعة ما تبين فيه بالبئر الوحيد اللي انعمل. وقت انعملت أبار الاستكشاف أو الأمضة مع استكشاف مع الكونسورتيوم الأساسي
نعم.
بلبنان اللي كان فيه يعني أني وتوتال ونوفا والشركة الروسية وقتها نسيت الاسم تبعها للأسف، بس نوفا تاك يمكن شيء من النوع. الحاصل مضوا بالأول لحتى يصير في بئرين استكشافيين، واحد بالبلوك رقم 4 وواحد بالبلوك رقم 9.
نعم.
وعلى أساس هود البئرين بنشغل عليهم سوا، ولكن لأسباب وقتها معينة و الهجوم العدو الإسرائيلي على البلوك رقم 9 والخلاف اللي صار على 842 كيلومتر مربع بين النقطة 29 والنقطة 23 لليوم انحل من بعد ترسيم الحدود بمباركة من من الممانعة من الممانعة وقف وقتها الاستكشاف بالبير رقم 9 بالرقعة رقم 9 وتكمل بالأربعة. هلأ مش معناتها بير واحد رح يقلنا في نفط ولا لا، ومش معناتها بير واحد رح يأكد لنا كأنه في كمية كافية للاستخراج ولا لا. اليوم مثل حتى أرجع شوي لتجربة صارت بنفس الحوض ككل بعدد من الحقول، واحد من الحقول هو حقل زهر الموجود بشمال
مصر.
هذا الحقل ضلت تحاول تعمل في عدد لا يستهان به من الأبار الاستكشافية توتال لفترة من الزمن.
نعم.
وكان باقي عنده حق الاستكشاف بهذا الحقل. وقت وصلوا لوقت قطعوا الأمل توتال، قاموا قرروا يبيعوا الحقوق. بيعوا الحقوق مين اشترتون؟ أني. أني ما أخذت فترة طويلة من الزمن، بعتقد فترة أكيد أقل من 6 أشهر من ما بعد ما اشتروا الحقوق. بيّن معهم بهذا الحقل زهر اليوم يعتبر واحد من أكبر الحقول الغازية الموجودة بشرق المتوسط.
يعني شو منفهم؟ نفهم أنه في قطبة مخفية سياسية مثلا، أم أنه مجرد صدفة؟ يعني في عدة احتمالات اليوم موجودة بالموضوع. ليش التقارير يلي عم تطلع من قبل شركة توتال يمكن ما عم بتكون جدا، يعني هلأ عملنا هون ما لقينا خلص وقفنا، يعني شو
ما هي كان العقد معمول مع ال
كونسورتيوم القديم، رجعنا هلا اليوم في كونسورتيوم جديد.
لا بس العقد اللي كان معمول للاستكشاف هلا مع الشركه اللي جابت المنصه الاستكشافيه اللي استعملوها هلا، انا كنت فهمانه من بالعقد انه كان الوصول الى عمق 4300 متر.
نعم.
اللي تبين بعدين او اللي نعرف هلا في شيء يمكن مش عم نعرفه او ما حدا عم يخبرنا اياها، انه وصلوا لعمق 3900 متر ووقفوا.
ليه؟
ما بعرف، يعني هذا اكيد في اسئله تطرح نفسها. وعد انتقلت طبعا المنصه لأبروس لانه عندهم عقد تاني بأبروس للاستكشاف. اليوم يعني من المستغرب جدا انه يكون في عنا كريش ويكون عنا تمار ويكون في حقول بأبروس عم بيتم منها استخراج الغاز، وبمصر وكل الاستكشافات والأبعاد الثلاثية اللي انعملت بالمسح اللي صار ببعض المياه السورية انه كلهم هودي عندهم غاز إلا بس عنا. انا مع انه بعتقد انه المعلومات كلها بنعرف انه تؤكد انه موجود ثروة غازية ونفطية عنا بالمياه الاقتصادية الخالصة تبعنا، ولكن الموضوع مرتبط يمكن بوضعنا، يمكن بضغوطات دولية، يمكن بخيارات لبعض الشرك انه ما فيها تستثمر اليوم بوضع في حذر بالمنطقة، ما بعرف شو الأجوبة، بس إن شاء الله مع الوقت وما يكون هالوقت بعيد كتير نكون عم نرجع نعمل استكشاف ونلاقي النفط والكمية الاقتصادية الصالحة لاستخراجه، ويتم العمل على إنهاء بعض القوانين العالقة بهذا الملف، وأن تكون هنالك رئاسة جمهورية ترعى إعادة بناء المؤسسات بالبلد. ما بدنا نفقد الأمل،
ما بده يكون فات الأوان.
ما
يعني نحن كمان رايحين متجهين نحو الطاقة المتجددة ومصادر طاقة أخرى.
مزبوط.
غير هذه مش
مزبوط، بس منا بين ليلي وضحاها، منا بين ليلي وضحاها. أنا بعتقد على الأقل على الأقل بموضوع إذا لقينا الغاز أقل شيء بيصير عنا أنه نوفر مليارات الدولارات بالكلفة السنوية من إنتاج الطاقة إلى أن يصير عنا طاقة متجددة. هل اليوم الطاقة الشمسية أو الطاقة الهوائية أو غيرها من الطاقات المتجددة الموجودة قادرة تعوض بالعالم ككل على استعمال الفوسل فيولز
والغاز
والنفط؟ ما بعتقد
اليوم. يعني أنت ما بتشوف أنه النفط في لبنان هو نقمة وليس نعمة؟ يعني البعض يرى أنه نحن عم نفوت حالنا بأتون يمكن لبنان أصغر على الخريطة الدولية النفطية أنه يكون موجود فيها، كما اليوم الخطوط يلي النفطية اللي عم تنشأ من جديد من بعد حرب روسيا وأوكرانيا، صار في خطوط ديجا رسمت ولبنان ليس فيها.
هلا اللي صار بالقمة العشرين وموضوع الخط الغازي والنفطي اللي بده يوصل للأراضي المحتلة، وفي منهم بيربطوا هذا الموضوع بموضوع غزة كمان حتى، ما بعتقد هي الوحيد العائق قدامنا لحتى نصير نعمة ونبطل تكون نعمة. في كتير من الأمور حول موضوع الاستخراج، و يعني عم يتبين مع الوقت أكتر أنه يمكن حتى التسرع بنقول أنه خط الحرير رح يرجع ينتهي بحيفا بدل ما ينتهي ببيروت مثلا أو شيء من النوع، بعتقد هيدي منا واضحة 100% ومنا على العلم. بعدين بعتقد يمكن نوصل لمطرح قريبا ويتبين أنه يمكن في دور لهذا البلد المعطر اليوم اللي اسمه
متفائل
لبنان.
جدا
أنا يعني ولا مرة لازم نفقد التفاؤل تبعنا، بعتقد لا يزال عندنا مقومات معينة تأهلنا مع الوقت أن نرجع نسترجع البلد، نسترجع البلد للأسف من الهجرة اللي عايشها اليوم خاصة بالسيطرة الإيرانية على بلدنا.
رح نسترجع البلد كيف؟ نحن اليوم بأزمة اقتصادية مستفحلة جدا، زحلة كمان تعاني ما تعانيه بهذا الموضوع مثل كل لبنان، ويمكن بعد شوي هلأ لأنه كمان بالبقاء هو مهدد بالحرب يلي دائرة على الخط الجنوبي. يعني كل هذه العوامل، في عنا مشروع موازنة فيه كتير من علامات الاستفهام، لا بل أنه فيه كتير من الأمور يلي فاضحة جدا. يعني كل العالم عم تقول ضروري ينزل على المجلس النيابي تتم مناقشته ووضع الملاحظات قبل ما يمرق بهذه الطريقة. انت كيف بعتك متأمل بلبنان؟
انا اكيد فيني استسلم بسهولة اليوم. اليوم الواحد بيوصل لحالة استسلام لمن يكون ما عنده هو امل بالحياة. اللي عنده ثقافة حياة مش مفروض يوصل لاستسلام.
يعني عنده ثقافة مقاومة واستمرارية.
لا والله.
وحزب القوات اللبنانية.
أكيد أكيد اليوم واضح إنه في المحورين الموجودين على أرض هذا البلد، واحد عنده ثقافة حياة وواحد عنده ثقافة موت.
حلو.
بدون شك اليوم شئنا أم أبينا، أنا إذا اليوم استسلمت معناته قطعت الأمل بقدرتي كإنسان، بوزناتي كإنسان كشخص وكجماعة.
نعم.
اليوم إذا الجماعة بدها تستسلم معناتها لا بقى في قضية ولا بقى في مسيرة. نعرف في تحدي كبير قدامنا اليوم، في ظلام قدامنا كتير، ولكن أبناء النور مش لازم يتخلوا عن النور.
مش عم نحكي عن استسلام اليوم، البعض يرى أنه حان الوقت ليصير في هذا المنعطف، هذا الالتفاف، يعني نبش على حل جديد للبلد. البعض ذهب أبعد من ذلك بالحديث عن جمهورية ثالثة، بالحديث يمكن عن تغيير أو تعديل لدستور، عن إقامة فيدراليات. اليوم عم نرجع نسمع أنه الفيدرالية يمكن تكون حل. يعني مش استسلام قد ما هو البحث أو النظر من وجهة نظر تانية عن حل.
عظيم. معناتها إذا بعدنا عم نبحث عن حل معناتها بعدنا متأملين. معناتها بعدنا متأملين. مزبوط. حتى الواحد يكون عم دور حل معناتها عنده أمل.
أكيد.
هلا أولا نحن بعدنا متمسكين باتفاق الطائف وتطبيق الطائف بكامل بنوده بما فيها اللامركزية الموسعة.
ونزع سلاح الميليشيات.
أكيد.
على رأسه.
أكيد أكيد. هالشي بده يصير مع الوقت. هالشي بده يصير. يعني ما بعتقد لبنان رح يكون 100% تابع لإيران. وعم تطلع فيه متفاجئة.
إنه لا نحن لا. عم نشهد اليوم تسلح كمان في عنا اليوم الجماعة الإسلامية شفنا في بعض فصائل
الفصيل الفجر نعم.
كمان عم يتسلحوا القوميون عنده
حزب البعث أعلن أنه عنده جناح عسكري.
يعني بتقلي نزع السلاح الميليشيات وهنا عم بيزيدوا
100%. اليوم خلق حجي الموضوع طوفان الأقصى لحتى يبينوا علنا هالتنظيمات. منهم وليد الساعة أكيد موجودين كانوا بالأساس. يعني كان عطول في من هو طاغي عليهم اللي هو الحزب بدون شك. ولكن لأرجع للموضوع الأساسي أنه اليوم هل نحن بصدد أنه نستسلم ونقول ما عاش في لبنان؟ لا مش حنوصل لهون. هل مشوارنا ومسيرتنا صعبة؟ أكيد مشوارنا ومسيرتنا صعبة. ولكن بيضل شوف بعض خيوط الأمل بالموضوع الاقتصادي مثلا. بالرغم من أنه في بعض العناصر الإيجابية اللي ساعدت الحاكم مصرف لبنان الموكل المهام اليوم المنصوري. يعني بعض السياسات اللي عم بيتبعها هو فريق العمل تبعه أثبتت أنه فينا نرجع نطلع مثلا الاحتياط بالبلد 3-9 مليارات
فعلا.
واضح أنه فينا من خلال إيقاف منصة صيرفة ومن خلال ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ومن خلال بعض الجبيات اللي عم بتصير بالبلد أنه نطلع المدخول ل 350 مليون دولار بظرف شهر واحد لمصرف لبنان. أنه اليوم شئنا أم أبينا بدنا نضل ندور على هالبصيص الأمل. وأنا برأيي كل شيء ونحن مستمرين بهذا النضال نضال السلمي في أمل بلبنان.
اقتربنا برأيك يعني اليوم؟
يعني أكيد مش بكرة ولا بعد بكرة.
لا بس البعض يرى كمان أنه هذه الأزمة خلص وصلت لمحلات رح تولد هذا الانفجار اللي هو إيجابي بالنسبة للداخل اللبناني. الكل صار كما ذكرت يعني حضرتك أنه في تقريبا 80% من الشعب اللبناني أو 70% حتى ما نكون عم نبالغ كتير لمس قدي في خطورة أنه يكون قرار السلم والحرب بيد حزب الله فقط.
أكيد.
لمس هذه الخطورة لمس لوين نحن رايحين يمكن بالمستقبل. فهيدا عامل إيجابي جدا.
لا بل ومش بس هيك بعتقد في وعي وأدراك اليوم. أول قبل ما ينوجد حلول للبلد لازم يكون في حالة وعي. بعتقد اليوم حالة الوعي بالأكترية بالشعب اللبناني أنه هذا المحور أوصلنا إلى ما نحن عليه بكتير من الأمور لحتى ما نرجع نردد بس من الحدود المكشوفة للمرافق المكشوفة للتجارة المخدرات و و و و و وصلنا لما نحن عليه اليوم الاقتصاد اللبناني وخاصة للأسف خلال العهد السابق لرئيس الجمهورية وصل لمطرح أنه التغيير مش مرجو التغيير أساسي ومطلوب. وبعتقد مش اليوم اليوم أنا برأيي اليوم إذا عمل انتخابات نيابية بتكون النتيجة لصالح الفريق السيادي على بكتير.
أكيد لا عم نشوف شو عم بيصير بالجامعات يعني اللي بدنا نروح لبعيد نحن عم نشوف الانتخابات اللي عم بتصير بروح الشبابية تبع لبنانية اليوم عم بيبينوا أنه نحن عنا وعي كافي صرنا عارفين أي محور هو اللي لازم يكون طاغي بالبلد. إنما للأسف هذا يعني هذا الوعي بعد ما ترجم فعلياً من خلال الأمور الدستورية والتشريعية والديمقراطية.
لا من خلال الأمور الدستورية بعدنا محافظين اليوم على أنه في مجلس نواب ونحن نعمل من خلال مجلس نواب. ومن هون ما فينا غير ما نتشكر تكتل الجمهورية القوية وحلفاء للتكتل كانوا مستقلين ولا غير أحزاب سيادية بعملهم وتصديهم لأي تعدي على الدستور اللبناني.
نعم.
هذا التصدي أساسي ومستمر. هذا التصدي مطلوب وخاصة من خلال مجلس النواب. نحن أملنا أنه أن يستعيد مجلس النواب دوره بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية ووقف التعطيل بهذا الموضوع. وما يضل موضوع اللي عم بيصير اليوم انه حجة اساسية لإيقاف العمل باتجاه انتخاب لرئيس جمهورية عديد. بنفس الوقت ما فينا نحن اليوم ننسى انه مش بس على صعيد الطلاب، معلش اللي صار امبارح بنقابة المحامين،
نقابة المحامين
كنا بنتمنى انه طبعا مرشحنا انه يربح نقيب، ولكن مبروك للنقيب المصري على انتخابه، ومبروك للديمقراطية
فعلا.
بالفعل امبارح اللي صار شيء حلو، اظرف شيء صار امبارح، هذا عن انه اثبتت نقابة المحامين انه بعد في امل لوجود ديمقراطية بالبلد، اثبتت انه المحور السيادي بالبلد اخذ أكثر من 80% من نقابة المحامين.
هيدا ما هيدا جدا يعول عليه، على أمل أنه هذه السلطة القضائية تستعيد كمان رونقها، يعني ما شاهدناه بقصر العدل إن كان مع القاضي بيطار، ما شاهدناه بوجود عدة شوائب يعني، وما في المجلس العدل، يعني في كتير أمور
إن شاء الله خير. هلأ الملفين اللي تعهد النقيب الجديد أنه يشتغل عليهم هني موضوع حقوق المودعين، وبشكل خاص موضوع مرفق بيروت، بنتأمل أنه يمشوا بهودي الشغلتين بالرغم من المعاناة اللي عايشينها اليوم بوجود الأزمة بالجنوب.
أنا بدي أتشكرك سعادة النائب السابق جوزيف المعلوف على حضورك معنا، وعلى طول نحن وياك منضلنا على اتصال، وخصوصا بهيدي المعلومات الحلوة والشيقة يلي بتزودنا فيها. بدي أتشكرك، وبدي أتشكركم مستمعينا، وبدي أتشكر إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.